السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في مجلسنا هذا. الحمد لله عز وجل، من خلال اتصالات الإخوة والأخوات بعد المجلس يبدو هناك بحمد الله نفوس طيبة ومحبة للخروج من هذه القوقعة التي حبسنا أنفسنا فيها. واقع الأمر إخواني أخواتي، هذا المثال اجعلوه في بالكم دائما وأبدا. نحن نعيش في بلاد نفطية، نعرف معنى النفط وآبار النفط والآبار المستخرجة والآبار المقفلة ومصافي التكرير، هذه الاصطلاحات مأنوسون بها. أنا أعتقد أنه أغلب الناس عندهم معادن مستنبطة، المعادن في بواطنهم، آبار النفط في بواطنهم يحتاج إلى استخراج، وبعد الاستخراج يحتاج إلى تكرير، وبعد التكرير يحتاج إلى أن يصب هذا السائل المكرر في سياراتهم وفي محركاتهم. إذن هنالك مخزون غير مستخرج، وهنالك جهاز استخراج، وهنالك جهاز تصفية، وهنالك حركة للأمام. هذا في عالم الطاقة والوقود كما يقولون. ونحن أيضا طاقاتنا غير مستخرجة أولا، والدليل على ذلك أن أحدنا في شهر رمضان يرى في نفسه قوة لا مثيل لها طوال أيام السنة. نحن في بعض البلاد كنا أقمنا ليالي القدر، أحياء ليلة القدر، حقيقة من المغرب إلى طلوع الشمس. بدأنا ليلة القدر بصلاة الجماعة مغرب وعشاء، إفطار خفيف، وبعده أعمال تقريبا مستمرة إلى طلوع الشمس، حيث طلعت الشمس وخرجنا من المسجد. هؤلاء من عامة البشر، هؤلاء الذين أحدهم لو ترك وشأنه لنام في اليوم أكثر من 24 ساعة. ولكن عندما يقع في ظرف متميز تراه يندفع للأمام. في موسم الحج نرى الحجاج في هذا 20 يوم 10 أيام يستنفذون طاقاتهم لأجل أداء المناسك، حتى أنه فيه ليلة من الليالي قلنا للإخوان لا بأس هذه الليلة نصلي لربنا 500 ركعة بشكل جماعي، وكنا في جمع قوم مترفين وفيه بيت يذكرنا بالترف المادي. هؤلاء حقيقة صبروا معي وفي ليلة وبتعب غير يعني متعارف، شكل متعارف، أنجزنا ذلك بحمد الله. الإنسان عندما يريد أن يقوم، رحم الله صاحب كتاب الغدير، هذا أيضا من بين قوسين كلها مقبلات لموضوع حديثنا هذه الليلة، في كتابه الغدير يقول البعض يستنكر على علي عليه السلام أنه صلى 1000 ركعة، والحال أنه بعض أهل زماننا بهذه التعابير، لعله من زار الرضا عليه السلام فأراد أن يقدم له هدية فقدم له 1000 ركعة في ليلة واحدة. وأنا عندي مصدر موثق أنه صاحب القضية هو نفسه، ما أراد أن يرائي في قوله، هو صاحب الأمر، صاحب الغدير، يقدم 1000 ركعة هدية للرضا عليه السلام. إخواني، نحن طاقاتنا الحقيقية أكثر بكثير من طاقاتنا المستخرجة. بعد الاستخراج يحتاج إلى تصفية هذه الجلسات من أجل معرفة كيف نصفي الطاقات الباطنية، ثم ذلك حركة في الحياة. يقال بأن الحركة الإلهية شبيه بالحركات الغرامية في غرام البشر بعضهم لبعض، هذا الذي نراه بين الشباب والفتيات. تعرفون العشق البشري كماء البحر، كلما شرب منه الإنسان ازداد عطشا. الحب الإلهي يفوق ذلك بكثير، من مشى على الطريق وصل. هذه القاعدة اجعلوه في بالكم. إذا كانت القاطرة خارج السكة، إذا جعلناها على السكة وبدفع خفيف القاطرة تمشي لأنها وقعت على الطريق. أحد العلماء الأعلام الذين يحتج بقولهم في هذا المجال سمعته يقول كلام جميل، نحن ننقل كلام الآخرين لأن العلم في صدور الرجال فاقتبسوه من مظانه. يقول أن أحدهم تاه في البرية، تاه لسنوات لا يعلم أين وطنه، ولكن وصل إلى مكان عالي مثلا ورأى البلد من بعيد، يتنفس الصعداء ويقول قد وصلت، رغم أنه بين مكانه والبلد لعله عقبات كثيرة، إلا أنه رأى المقصد، رأى الطريق. عندما يرى الهدف ويرى الطريق يهون عليه الصعاب. ولهذا رب العالمين عندما أراد أن يعاقب بني إسرائيل عاقبهم بماذا؟ بالتيه في الأرض، يتيهون في الأرض عقوبة لهم على مخالفتهم لنبيهم. حديثنا لعل البعض جاء هذه الليلة لأول مرة، حديثنا أنه في علم الأخلاق هنالك مسلكان، مسلك الفضائل والرذائل. يأتي العالم يفتح بابا حول الرذائل والفضائل، الصدق، الشجاعة، الأمانة، العفة، وهذا الذي سلكه صاحب كتاب جامع السعادات في كتابه القيم. هناك أسلوب آخر، وهذا الأسلوب لعله طرحه جديد، وهو أنه ما هي آليات الوصول إلى هذه الرذائل والفضائل. أنا مرة أقول بأن هذا المطعم أطعمته شهية، فيه الطعام الفلاني 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 بما يسيل معه اللعاب كما يقولون، ولكن أين المطعم؟ ما الطريق إليه؟ من أين أؤمن المبلغ المادي؟ كيف أدخل المطعم؟ أي طعام آكل؟ ما هي المقبلات؟ ما هي المؤخرات؟ هذا في الواقع آلية أخرى، هذا هو المطلوب أيضا. نحن لا نقول نستغني بهذا عن هذا، في أول الأمر نتعلم الرذائل والفضائل، وأعتقد أن هذا البحث تقريبا ما يحتاج إلى تعمق، لأن الأمور تقريبا في باطن الإنسان وفي فطرته. نحن نريد إلى علم يقودنا إلى الهدف، يعلمنا من أين نبدأ وكيف نبدأ وفي أي مكان وفي أي زمان، ما هي العوارض، ما هي الأمراض، ما هي العقبات. هذا الذي يعبر عنه بعلم الإيصال أو الوصول إلى الله عز وجل. الآن قد يقول البعض ما لنا وهذه الأبحاث، نحن قوم علينا أن نتفقه في الشريعة، نصلي ونصوم ونخمس ونحج، من الذي قال هذه الأبحاث ضرورية لنا؟ الجواب أنه القرآن الكريم يطرح هذه المفاهيم، لولا أن القرآن طرح ما طرحنا. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نحن مقصرون في أصل التقوى، فكيف بحق تقاته؟ وهذا خطاب قرآني للجميع، والذين آمنوا أشد حبا لله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى أحب إليكم إلى الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله، فتربصوا. أنا عندما أنظر إلى قلبي لا أرى لحب الله عز وجل وجودا في القلب، هناك اعتقاد بالله عز وجل، ولكن أين حب الأولاد من حب الله ورسوله؟ القرآن يقول تربصوا. المهم نحن كما قلنا في لقاء إجباري مع رب العالمين، حتى نعلم معنى اللقاء الإجباري والاختياري والفرق بينهما. هب أن أحدنا له محاكمة في المحكمة، في هذه المحكمة إما أن يعفى عنه أو يحكم عليه بالإعدام أو الحبس المؤبد. الإنسان الذي خارج المحكمة وهو طليق ويعلم تاريخ المحاكمة بعد سنة، أول خطوة يقوم بها أن يصل إلى القاضي، يصادقه، يرافقه يشاركه في تجارة في أمر، حتى عندما يتم اللقاء في المحكمة والفرض أن القاضي بيده كل شيء، يستفيد من قربه المميز من هذا القاضي فيعفو عنه. هذا في عالم القضاء. نحن نقول شئنا أم أبينا تنصب الموازين القسط ليوم القيامة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. أقول أن الإنسان عندما يصل يعلم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل، وبالمناسبة أفتح قوسين هذه الأقواس تنفعنا بين وقت وآخر، أريد أن نتسلسل في الحديث. القرآن الكريم عندما يصل إلى محاكمة بني آدم والبشر هنالك آية جدا مخيفة. مضمون الآية: ما تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يا رب، أنا أخفيت في نفسي حسدا، أخفيت سوء ظن، أخفيت شهوة، لماذا تؤاخذني على هذه الشهوات؟ يقول يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. يقول العلماء هنا بمعنى الإدانة، يؤاخذكم به الله يعني يدينك على تصرفاتك القلبية، ثم يقول ما دمت لم تعمل به فقد عفونا عنك. الحساب دقيق إلى هذه الدرجة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من مصادق لعل خائنة الأعين، إنسان يمشي في طريق مع زوجته ويرى على يمينه امرأة فاتنة، يستحي من زوجته من الناس فينظر إليها من طرف خفي من زاوية عينه، العين تخون ولكن الناس لا يعلمون بخيانته. أو في جوف الليل حيث لا يراه أحد، يفتح ما يفتح من القنوات والفضائيات، يعلم خائنة الأعين. أرجع وأقول بأنه نحن لقاؤنا مع رب العالمين لقاء إجباري، القرآن الكريم يشير إلى هذا اللقاء. فأقول لماذا لا نصادق القاضي الذي بيده مقاليد السماوات والأرض؟ السماوات مطويات بيمينه، ألا له الخلق والأمر؟ لماذا لا نحاول أن نصادقه؟ فإذا صار يوم القيامة، طبعا هذه العلاقة وهذا القرب في الحياة الدنيا سيشفع لنا كثيرا. هذه هي فلسفة الحديث في هذه الليالي والأيام، كيف نصل إليه قبل أن نصل إليه، كيف نموت قبل أن نموت، كيف نحاسب قبل أن نحاسب. هذه فلسفة الحديث. وصلنا إلى هذه الفقرة، زادنا في هذا السفر، ذكرنا بعض المقدمات لا نكررها. قلنا البارحة الزاد، أولا الزاد العلمي، الإنسان الذي يسير على غير هدى لا تزيده كثرة السير إلا بعدا. وقلنا هذا العلم على قسمين: علم حصولي من بطون الكتب ومن صدور الرجال، وهنالك علم تفضلي لا تستهينوا بالثاني. الأول ممكن إنسان يتفرغ شهر شهرين يأتي على أمهات الكتب الأخلاقية، شهر شهرين أيام الصيف يفرغ نفسه للمطالعة المركزة، أعتقد يستوعب شيئا من هذا العلم. ولكن لا تستهينوا بالعلم الذي هو في الواقع ربط بين العبد وربه. وقلنا البارحة مثال على ذلك ما أوحى الله عز وجل إلى أم موسى، التعبير صريح بأن هنالك وحي، ولم يذكر وسيطا من نبي ولا وصي نبي ولا حتى ملك. بالنسبة إلى مريم عليه السلام تمثل لها بشرا سويا، أما بالنسبة إلى أم موسى لم نسمع بشرا سويا، وإنما هنالك وحي بمعنى الإلقاء في الروع. قد يقول قائل رب العالمين كيف يسددني في حياتي؟ تقول هناك علم لدني، علم إلقائي، رب العالمين كيف يسدد عبده. الطريق الأول ما ذكرناه الإلقاء في الروع، الانكشاف الباطني، الإنسان ينظر إلى قلبه فيجد فيه معلومة لم يكن يعلمها من قبل، ذلك النور الذي يمشي به في الناس في الخبر. إذا رأيت مؤمنا حقيقة كان مؤمنا وتفرس شيئا قال فلان يخشى منه، فلان يؤمل خيره، يقول في الخبر اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقد رأينا في حياتنا القصيرة من حقيقة في بعض الأوقات أحدهم تنبأ بشيء أو قيم أحدا استنكرنا تقييمه واستنكرنا توقعه، ولكن الأيام أثبتت أنه كان على حق لأنه كان ينظر بنور الله عز وجل. أو تعلم ثانيا من مصاديق التسديد أن يتصرف رب العالمين في عالم الوجود كرامة لعبده المؤمن. هذه الكرامات التي ظهرت على أيدي الأولياء والصالحين، طبعا الذين يستنكرون الكرامة هؤلاء عليهم بمراجعة القرآن الكريم. سبحان الله، رب العالمين طبعا يعلم الإشكاليات في الأمة، سيأتي قوم وينكرون ما ينقل من أئمة أهل البيت وغيرهم من الكرامات والآيات. جاء لنا بقصة سليمان وقصة بلقيس، قال الذي عنده علم من الكتاب يأتي بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه، ومن قبل العفريت قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. هذه كرامة من جني وهذه كرامة من عبد آتاه الله شيئا من علم الكتاب، فكيف بمن أوتي علم الكتاب؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إذن صلوا على محمد وآل محمد. إذن رب العالمين لو أراد إخواني يسخر ما في الوجود كرامة لعبده المؤمن، النبي يدخل الغار على ما ينقل، تأتي الحمامة ويأتي العنكبوت، كل ما في الوجود مسخر لخدمة المؤمن حتى قلب الكافر. تأملوا معي هذه القصة، طبعا هي قصة رواية مو قصة ولكن حقيقة ملفتة. تعرفون معركة أحد وكيف أن المسلمين انهزموا في هذه المعركة؟ أنتم سمعتم ورأيتم الكفار بعد انتصارهم رجعوا من أحد إلى مكة مباشرة. أثناء الطريق استفاقوا على حقيقة غريبة، قالوا نحن انتصرنا في أحد، لماذا لم نقتل النبي ولم ندخل المدينة ونحتل عاصمة الإسلام؟ مدينة كانت عاصمة الإسلام الأولى. المتن التاريخي هكذا يقول، يقول طبعا اسم النبي بلا صلى الله عليه وآله هكذا قولهم، يقول لا محمدا قتلنا ولا الكواعب أردفنا، ما أخذنا نساء المدينة كأسارة وكإماء، لماذا رجعنا إلى مكة؟ بعد أن رجعوا في الطريق تذكروا أنه سلب منهم العقل. لو كان هؤلاء على عقلهم البشري مفروض يهجموا على المدينة الخالية من القيادة الخالية من رسول الله ويحتلوا المدينة ويهدموا المسجد ويغيروا عليها، هو يزيد أباح المدينة، فكيف بهؤلاء؟ إذن أقول بأن الله عز وجل يتصرف حتى في قلوب الكافرين وقذف في قلوبهم الرعب. إذن رب العالمين أعزائي إخواني إذا أراد أن ينفذ مشيئته يتصرف في كل عوالم الوجود ليحقق مشيئته في هذا الوجود. إذن من الممكن أن نعول على هذا الباب الزاد العلمي. وأما الزاد الآخر وهو القسم الأخير من حديثنا هذه الليلة، حقيقة وجوهكم الطيبة والتفاتكم للحديث نساء ورجالا يغري بالحديث ولكن ضعف الطالب والمطلوب. نحن أيضا لنا قدرات في الكلام، على كل حال نقتصر الحديث ليبقى الشوق باقيا لتتمة الحديث. الزاد الآخر وهو زاد معروف، إلا أنه يحتاج إلى بعض التأملات والتوضيحات، ألا وهو زاد التقوى ولباس التقوى ذلك خير. الحديث عن التقوى كثير، سمعتم يبدو من الأبحاث المشبعة حديث التقوى، ولكن أحب في هذه الليلة أخواني أن آتي ببعض النقاط العملية. التقوى يشعر بأن هنالك حالة من حالات الخوف. المتقي إنسان خائف، الذي لا خوف له لا تقوى له. في كتبنا الأخلاقية القديمة يقولون هكذا في وصف التقوى: كن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تهزأن كبيرة صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول أنه عندما تمشي على أرض شوكية كيف تمشي؟ تضع رجلك في موضع آمن. أنا أقول لو أن الشاعر كان في القرن العشرين لذكر حقل الألغام أفضل من الشوك. الشوكة تدمي ولكن اللغم يفتت الإنسان تفتيتا. لو أن إنسان يمشي في أرض الألغام عينه على كل جسم غريب على وجه الأرض لأنه يخاف أن يرديه قتيلا. الإنسان المؤمن في حياتي إخواني، الشياطين التي تكيد بالإنسان في الواقع تفكر في ذلك اللغم الذي يناسبه شهوة، غضبا، طمعا في دنيا، طلبا للرئاسة، له ألغامه المتعددة، وخاصة من هم في السفر إلى الله عز وجل. لماذا الذين يحبون الكمال كثيرون، عشاق الكمالات وعشاق الوصل كثيرون، ولكن الواصلون قليلون؟ أغلب الناس الذين يتحركون إلى الله عز وجل يلقى القبض عليهم وتفتتهم الألغام وهم في أوائل الطريق، هذه هي المشكلة. البيل عند الكثيرين، الرغبة عند الكثيرين، ولكن في أول الطريق يواجهون العقبات التي تجعلهم يصدهم عن السبيل. التقوى أن تعيش إخواني أخي العزيز أخت المؤمنة حالة الخوف من غضب الله عز وجل، وهذا الغضب لا يعلم في أي عمل. أو تعلم أن الإنسان عندما يعطى بعض المنح الروحية، تعرفون انتكاسة الحج انتكاسة معروفة، يرجعون من الحج فيصابون بإدبار عجيب بعد رجوعهم من الحج. الإدبار بعد شهر رمضان إدبار مجرب، الإدبار بعد موسم محرم وصفر إدبار مجرب. لماذا؟ لأنه عندما لا نراعي هذا النور الذي أعطينا في هذه الليالي والأيام. إخواني حقيقة من المؤسف أن الشياطين تسلب منا هذا النور بثمن بخس. الحاج عليه نور الحج، ما لم يلم بذنب، ذنب واحد أول ذنب. طبعا أيام الحج هذه حج ميسور، في تلك الأزمنة الحج سنة كاملة، حتى هذه الأيام 20 يوم بين سعي وطواف ورمي وزيارة وبكاء وغيره تعطى ذلك النور، ولكن بهفوة بزلة ذلك النور يؤخذ منك. ليس معنى ذلك أنك طردت من رحمة الله، ولكن هذا النور نور لطيف، هذا النور نور عزيز لا يعطى لكل أحد. نبي الله يوسف، أن لولا أني رأيت الرواية بنفسي لما نقلت لكم هذه الليلة، يوسف الصديق الذي عمل ما عمل. أنتم تعرفون من هو يوسف وما الذي أعطي يوسف من تأويل الأحاديث وغيره. هكذا في النقل مضمون الرواية، في موقف من المواقف عندما جاء الشيخ يعقوب بعد كبر سنه ورجوع بصره، حقيقة موقف رهيب لو كان في تلك الأيام كاميرات كاميرات تلفزيونية كان من أفضل مناظر التأريخ والوجود لقاء يوسف مع أبيه يعقوب بعد السنوات الطويلة من الهجر والهجران. يبدو أن يوسف كما في هذا النقل طبعا احترم أباه، مو معقول نبي الله لا يحترم، وخاصة هكذا أب ابيضت عيناه من الحزن في فراق ولده. يقولون أن يوسف عليه السلام لم يوقر أباه كما ينبغي بالدرجة الكاملة، لعل مثلا كان من المفروض أن يترجل له من فرسه على بعد 20 متر مثلا، ترجل له قريبا من، افترض هكذا شيء. جاء جبرائيل، هذا النور هناك نور خرج من يد يوسف. قال لي طبعا جبرائيل كان صديق الأنبياء جميعا، مو فقط النبي لعله كان يعبر يقول حبيبي جبرائيل، صديق الأنبياء وهنيئا لملك عاشر 124,000 نبي، أعلم الملائكة لعله هو جبرائيل. يقول بأنه ما هذا النور الذي خرج من يدي وإذا بجبرائيل الآن من سؤال أو بدون سؤال قال هذا نور النبوة خرج من صلبك، أنت آخر الأنبياء، خلاص انتهى، هذا النور سلب منك لتقصيرك في احترام أبيك. الحساب إخواني دقيق، واتفاقا أعطي هذا النور لمن؟ أعطي لأخيه بنيامين. بنيامين ما فضله؟ فضله أنه عندما أرادوا قتل يوسف قال لهم ألقوه في الجب في البئر. طبعا هو هدفه من ذلك أن يجعل مجال أمل لأن يبقى حيا بدلا من القتل المباشر، اقترح عليهم ذلك كرامة لقوله رب العالمين وهبه هذه المزية. إذن أعزائي إخواني، التقوى فيه حال من حالات الخوف. إذا أردت أن تبدأ الطريق أول خطوة تقوم بها مراجعة الباطن. الأيام تعابير الكمبيوتر، تعابير الكل يفهمها، هنالك جهاز يسمى جهاز الإسكان، هذا الذي يكشف أو يمسح الشيء، امسح ما في وجودك في جلسة استرخاء الآن على البحر في البيت، لو كنت في الحج أمام الكعبة مستلقيا في الفراش لا أدري. إذا أردت أن تسير لابد أن تنظر إلى كل منقصة في الباطن والجارحة لتكون مرشحا للسير إليه. والقضية أخواني غير صعبة. هذا الليلة في ختام الحديث وصلنا إلى الدقائق الأخيرة، برنامج عمل مختصر. أولا قم بغسل التوبة. غسل التوبة عندنا في الشريعة واردة، بالمناسبة من أراد أن يتسبح كما نقول يذهب للحمام في يوم الاثنين 3 4 مو يوم جمعة وليس عليه جنابة، هل يجوز له أن يغتسل؟ نعم، هنالك 3 أغسال تقوم بها: غسل التوبة وغسل النشاط للعبادة. تقول يا ربي أنا إنسان همتي فاترة، أغتسل وسط الأسبوع حتى تعطيني نشاطا في العبادة، وغسل زيارة الحسين عليه السلام، تخرج من الحمام انظر جهة كربلاء وقل السلام عليك يا أبا عبد الله، تكتب لك زيارة محترمة بغسلها وزيارتها. وإذا أردت أن تكمل الأمر 2 ركعة زيارة بعدها، في ثواني في دقائق كسبت زيارة للحسين كاملة. هو حمام عادي حولته إلى توبة، وحولته إلى نشاط للعبادة، وحولته إلى زيارة لأبي عبد الله الحسين. الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. كم ذهبنا للحمام طوال العمر ولا يوم من الأيام نوينا بهذا الحمام غسل التوبة. ما الذي كان يكلفك؟ مجرد نية في القلب، ولكن هذا الحمام الذي لم يكن له قيمة سوى غسل البدن تحول إلى عبادة من العبادات. غسل التوبة حركة شكلية ظاهرية، ركعتان مقتصدتان. كونوا معي إخواني جميعا، نحن عشاق الكم، نريد عبادة كبيرة. أحدهم قال لي نذرا أن يصلي على النبي وآله لقضاء حاجته 1,000,000 مرة. لا أدري، صلوا على محمد وآل محمد. يعني نحن عشاق الكم 1,000,000 مرة، لا أدري هل يوفق لا يوفق. أحد العلماء كنت أعرفه من قرب، أحدهم قال له ادعو لي عند الله عز وجل، ذاك قال سأدعو لك إن شاء الله وأنذر لك نذرا، مبالغة في قضاء الحاجة. احنا العلماء بعد ما ينظرون للآخرين ينظرون لأنفسهم، هذا عالم. على كل حال قال نذرت لك نذرا قضية الحاجة، وكانت حاجة يبدو مستعصية. قال له الشخص مولانا جزاك الله ألف خير، الحاجة قضيت، الآن أنا أحب أن أنا أدفع النذر، هم تدعو وهم تنذر وهم تدفع المبلغ، ما يصير أنا أدفع. قال لا، أنا نذري سهل، نيتي أنه إذا قضيت حاجتك الترديد مني مرة واحدة أو 3 مرات، أصلي على محمد وآل محمد. إذن علينا بالكيف، ركعتان بعد غسل التوبة في أقرب وقت تجد فرصة لما أقول، قم بها بفضل هذه الليالي المباركة، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد كما يقولون. بعد الغسل ركعتان مقتصدتان خفيفتان، تنوي بهما التوبة بين يدي الله عز وجل. حاول أن تصلي الركعتين بكامل توجهك. أحد الأشخاص قبل أيام التقيت به في مكان يقول أنا عندما أصلي، طبعا الآن أنتم لا تقلدونه لأن هذا يدعوكم للوسواس يوم من الأيام، يقول أنا أصلي صلاة الواجبة أشوف فيها تخيلات وخيالات أكملها ولكن خرابيط، مرة ثانية أبدأ صلاتي، شفت لا ركعة ثالثة رابعة هم صار عندي شرود وكررها ثالثة رابعة خامسة سابعة إلى أن يطلع صافي، ما في أي غبش من الخيالات والأوهام. يقول بعد هذه الفترة وصلت إلى مرحلة في أول دقة وصلي ركعاتي بلا خيالات وبلا أوهام. طبعا هذا قد يؤدي للوسواس عند البعض، لا تقلدوه. المهم ركعتان في جوف الليل بعد الغسل، وثم تسجد بين يدي الله عز وجل. السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه. وللعلم هناك سجود صلاتي وهناك سجود سمها سجود المحبة، سجود الاسترسال مع الله عز وجل، ما يحتاج إلى وضع الركبتين ورأس الإبهامين، لا استرخي في السجود، ضع صدرك على الأرض اسجد ساعة ساعتين 3 4 حسب ما يحلو لك. هنالك شخصية كانت معروفة في حوزة النجف باسم الشيخ الإصفهاني أستاذ السيد الخوي وغيره من الفقهاء والمراجع، يبدو هذا كان بعض الليالي لعله كان يمضي طوال الليل في سجدة واحدة. نعم من علمائنا من كان كذلك. أقول اسجد سجدة مسترخية واستغفر الله عز وجل 70 مرة، عدد 70 عدد مبارك، القرآن استعمل هذا الاستغفار، 70 مرة استغفر الله عز وجل عما مضى من الآثام والذنوب. ثم حاول أن تقرأ مناجاة التائبين، ولكن قراءة التائبين مو قراءة اللافظين. عندما تقول إلهي أمات قلبي عظيم جنايتي، تصور الجناية وتصور عظمة الجناية وتصور الإماتة، أمات قلبي عظيم جنايتي. لو تكرر هذه الفقرة إلى الصباح أعتقد أنه هناك مجال، ما يحتاج تكمل باقي مناجات التائبين. وألبسني التباعد منك لباس مسكنتي إلى آخره. إلهي إن كان قد قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت عليه. صلوات الله على إمامنا زين العابدين. إخواني هم أفتح قوسين، عندما تسمع الخطيب يذكر مصائب الإمام السجاد، الأغلال الجامعة، وقوفه بين يدي يزيد، ما عملوا به في يوم عاشوراء اربطوه مع المناجات 15، صاحب هذه المناجيات كانت الأغلال في عنقه. وقلت للإخوان هذه المقولة أنتم تصدقوني عليها، ليس من البعيد جدا أن الإمام والأغلال على عنقه وهو يقرأ مناجات المحبين، مناجات الشاكين وغيرها. كم كان ثقيل على الله عز وجل أن يرى وليه علي بن الحسين زين العابدين بهذه الحالة. دعنا لسنا في مقام إثارة المقتل، أقول في هذه الصلاة وبعد الاستغفار، أعتقد إذا دمعت عينك حسب بعض الروايات ولو بمقدار جناح بعوضة، إن شاء الله هذه علامة التوبة والإنابة. بعد هذه الحركة من التوبة على أحدنا أن يعزم على عدم العود على المنكر. إخواني هناك بيت شعر وهنالك حديث، لا أدري أبدأ بأيهما، مضمونهما واحد، أن الإنسان إذا صمم شيئا وصل إليه. لنبدأ بالشعر، يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. تشوفون أفلام العلمية، جماعة يذهبون اكتشاف الإسكيمو، قطب الجنوبي، قطب الشمالي، أدغال الأمازون، أعالي هملايا، هؤلاء في أثناء الطريق يموتون، يسقطون من الجبال، المهم يصل إلى القمة. يصل للقمة تأخذ له صورة تذكارية، يضع علم بلده على القمة ثم يرجع. ما الذي صار في عالم الوجود؟ لا أدري، عرض نفسه للموت والهلاك ليضاف اسمه إلى مئات الذين وصلوا للقمة الجبال. ونحن لأجل الوصول إلى قمة التكامل وغيره لا نبذل معشار ما يبذله هؤلاء في سفرهم. أما الحديث يقول: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية، ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. نسأل الله عز وجل بحرمة أوليائه وعباده الصالحين أن يفتح علينا أبواب رحمته.